تمام 3 عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة، يصحبكم فيه خالد العبدالله. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على المسؤولين متابعة المشكلات التي تعاني منها محافظة خوزستان. القوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. والدفاعات الجوية السورية تحبط عدوانا إسرائيليا وتسقط معظم صواريخه في محيط حمص. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد الخامنئي على المسؤولين المتابعة المشاكل التي تعاني منها خوزستان والعمل على حلها. وأفاد موقع خامنئي أندرلاين آي آر على الإنستغرام أن قائد الثورة حث المسؤولين على متابعة مشاكل هذه المحافظة قائلا: إن كان هناك من يفكر بالمواطن فإنه لا يمكنه أن يبقى مرتاح البال إزاء قضايا خوزستان الصعبة. وأضاف سماحته أن المسؤولية الحاسمة والفورية والدائمة للمسؤولين هي الاهتمام بمشاكل المواطن وحلها. يذكر أن محافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب إيران تعاني شحة في المياه بسبب قلة هطول الأمطار خلال العام الجاري. بإعازة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، تم تصدير أول شحنة النفط اليوم من ميناء جاسك المطل على بحر عمان. وتم اليوم تدشين المرحلة الأولى من المشروع الوطني والاستراتيجي لنقل النفط من غورة إلى جاسك بإعازة من الرئيس حسن روحاني في مراسم أقيمت عبر الفيديو كونفرانس، حيث جرى تصدير أول شحنة من النفط خارج مضيق هرمز. ومع بدء تصدير النفط الخام في بحر عمان، فإن إيران سيكون لديها الفرصة لتنويع محطة صادراتها النفطية والمساهمة في تقليل عدد النقلات المخصصة للنفط الخام. نفذ طيران العدوان السعودي الأمريكي 8 اعتداءات جوية على محافظات مأرب والبيضاء وصعدة، نفذ 5 منها على مديرية صرواح في محافظة مأرب. وأشار مصدر أمني أن العدوان استهدف مديرية ناطع في محافظة البيضاء باعتداء جوي، كما نفذ اعتداء آخر على مديرية كتاب في محافظة صعدة. وكانت القوات البيضاء اليمنية المشتركة هاجمت مواقع مرتزقة العدوان في شمال شرق محافظة البيضاء وسط اليمن، وسيطرت على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع تزامنا مع مواجهات بمديرية نعمان المجاورة. وتجري معارك في شبوة جنوب شرق اليمن، حيث سقط قتلى وجرحى في صفوف القوات هادي والمرتزقة خلال المعارك. وحول هزيمة مرتزقة العدوان السعودي في محافظة البيضاء اليمنية، تابعوا هذا التقرير.
على أسوار البيضاء اليمنية توخرت أحلام وآمال مخططات العدوان السعودي الأمريكي، مخططات أراد من خلالها السيطرة على المحافظة ذات الأهمية والبعد الاستراتيجي والجغرافي بتوسطها بين الشمال والجنوب وتحدها 8 محافظات. محاولة العدوان المستميتة بمحاولة التموضع على هذه الرقعة الجغرافية الحيوية وذات الكثافة السكانية والطابع القبلي يراه الكثير بأنه تنفيذا لمشروعه التوسعي والإرهابي والضغط على موقف صنعاء السياسي والعسكري عبر هذه المنطقة باعتبارها منطلقا لتصدير إرهابه شمالا وجنوبا بخلايا القاعدة وداعش، والتي عمل على إنشائها وتجهيزها منذ وقت مبكر كأحد أوراقه وأدواته، وخصوصا في ظل فشله العسكري في مختلف الجبهات الأخرى وعلى وجه الخصوص الجبهة الحدودية.
العدو يراهن على محافظة البيضاء بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يتجاور 8 محافظات، وبالتالي فقد عانت محافظة البيضاء كثيرا من القاعدة وداعش، وبالتالي فأدوات العدوان وبسردة أمريكية واضحة خلال الأيام الماضية تحاول الدخول إلى مدينة البيضاء وبالتالي السيطرة على معظم المحافظات، ولكن صمود أبناء المحافظة ومساندتهم للجيش واللجان أفشل رهانات العدوان ومخططاته التآمرية إلى تقسيم البلاد وتدمير المقدرات.
فشله في ردمان وقانية وقيفة ورداع سابقا، لم يتني العدوان إذ حاول مؤخرا إسقاط البيضاء لتخفيف الضغط على مرتزقته بمأرب بفتح جبهة الزاهر وديناع باتجاه لحج وجبهة مقيراس والصومعة باتجاه أبيان وشبوة عبر تنظيماته الإرهابية من القاعدة وداعش، وباستناد جوي وحملة إعلامية كبيرة سبقها تهديدات أمريكية لصنعاء، فكان الرد على هذه التحركات أكثر صرامة إذ تحول اختراقه إلى عملية انتحار لا أكثر بالتفاف شعبي وقبلي ساند الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية والتي تعاملت مع مخططات العدوان وفق معايير دقيقة استخباراتية وعسكرية خاطفة لتنتصر صنعاء مجددا بمكسب عسكري وسياسي وموقف وطني مقتدر لا يقبل المساومة أمام مخططات أمريكا وأدواتها في المنطقة.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي الغربي وسط البلاد. وأكد مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ المعادية، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات، وكانت الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت قبل يومين لعدوان إسرائيلي مماثل على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وحول فشل العدوان الإسرائيلي في تحقيق أهدافه في سوريا نستمع إلى ما يقوله الزميل حسام زيدان.
عادت الحياة إلى طبيعتها في منطقة القصير في ريف حمص الغربي المتاخم للحدود اللبنانية بعد العدوان الإسرائيلي الذي شنته طائرات الكيان الإسرائيلي بالأمس عبر السماء اللبنانية، حيث قال مصدر عسكري سوري أنه بعد الساعة الواحدة من في منتصف الليل أغارت طائرات تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي عبر شرق بيروت باتجاه منطقة القصير في ريف حمص، والدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم تلك الصواريخ واقتصرت الأضرار على الماديات، حيث المنطقة المستهدفة هي منطقة مدنية مجموعة قرى تقع غرب منطقة العاصي على الحدود السورية اللبنانية، لكن يقضت دفاع الجو السوري استطاعت إفشال هذا العدوان وعدم تحقيق أي من أهدافه، وتم إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقتها طائرات كيان الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. طبعا منطقة القصير هي منطقة استراتيجية مهمة في جغرافيا السورية، حيث استطاع الجيش السوري والمقاومة تحريرها عام 2013 من المجموعات الإرهابية المسلحة وعودتها إلى سلطة الدولة السورية، فيما يرى المراقبون أن هذا الاستهداف له رمزية خاصة كون هذه المنطقة هي منطقة حساسة ولها أهميتها الاستراتيجية على مستوى الخارطة العسكرية والجغرافية السورية، بالإضافة إلى ذلك محاولة الكيان الإسرائيلي التدخل بشكل كامل بعد أن حقق الجيش السوري النجاحات الكبيرة في مناطق مختلفة بالذات في مناطق وسط سوريا، والتوتر والتصعيد القائم الآن في مناطق ريف إدلب وريف حما، والقصف الذي ينفذه المسلحون باتجاه القرى الآمنة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى ذلك يرى المراقبون أن الكيان الإسرائيلي يحاول أن يعيد خلط الأوراق في المنطقة بعد التقدم السياسي الكبير الذي حققته الدولة السورية وبالذات بعد وصول بايدن إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا نجاح يعني لبيد في تشكيل الحكومة في الكيان الإسرائيلي.
أظهر تقرير بريطاني أن لندن أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 480 مليون دولار لدعم المجموعات المسلحة بسوريا. وجاء في التقرير الذي أعدته مؤسسة البحوث الاستقصائية البريطانية أن لندن مولت عشرات المشاريع في سوريا لدعم ما أسمته المعارضة المسلحة المعتدلة وتثبيت سيطرتها في المناطق التي خرجت عن سيطرة دمشق والترويج لها إعلاميا. ووفقا للتقرير فقد بدأ تمويل بريطانيا للجماعات المسلحة في سوريا بعد فترة وجيزة من انطلاق الاضطرابات في سوريا أوائل عام 2011. وصف النائب عن كتلة الوفاء المقاومة النيابية في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي سياسة الولايات المتحدة تجاه بلاده بالعدوانية. الموسوي وتعليقا على القرار الأمريكي الجديد بشأن تمديد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان سنة أخرى قال إن هذا القرار لن يغير المعادلة. وحول التهديدات الإسرائيلية الأخيرة قال الموسوي إنها تهدف إلى ابتزاز مزيد من المساعدات الأمريكية وتظهر الخوف من قدرات المقاومة التي باتت جاهزة لصد أي عدوان، مؤكدا أن الكيان الصهيوني لن يشن عدوانا على لبنان لأنه لا يتحمل تكلفته. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن جولة الحوار الرابعة بين بغداد وواشنطن ستكون الأخيرة، وقال أن لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية وبينها عدم الإبقاء على أي قاعدة أمريكية في العراق. وأضاف جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من كافة الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن الأمريكان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية كما يقول ويصرح البعض. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العراق لا يحتاج لأي قوات قتالية أجنبية على أرضه، مؤكدا أن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق وأمريكا ستكون الأخيرة وستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي. ويرأس حسين الوفد العراقي للتباحث مع واشنطن لحين وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إليها للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين المقبل. وأشار حسين إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة، ورجح حسين عودة العراق وأمريكا إلى اتفاقية العام 2008 بعد انتهاء جولات الحوار والذي خرجت القوات الأمريكية من العراق وفقه. بنفس السياق كشفت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية على لسان عضو اللجنة عامر الفايز أن أبرز الملفات التي سيناقشها الكاظمي خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هو سحب القوات الأمريكية من العراق وزيادة التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين البلدين. كما سيناقش الكاظمي مع بايدن الوضع السياسي والأمني في المنطقة وعمل وسعي العراق لخلق بيئة آمنة ومستقرة، خصوصا وأن العراق لعب خلال الفترة الماضية دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين قوى أقليمية مهمة ومؤثرة في المنطقة والعالم. على صعيد آخر علقت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على قرار استحداث قيادتي عمليات الكرخ والرصافة من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، واعتبرته قرارا يضيف مناصب أمنية ويعدد مراكز القرار الأمني دون أن يعالج مشاكل الأمن الحقيقية في البلاد. وكان الكاظم استحدث قيادة عمليات الكرخ وأسندها للواء الركن سعد عريبي والرصافة للواء ظافر المحمداوي على أن تتبعان قيادة عمليات بغداد. وقال عضو اللجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي إن ضبط الأمن والاستقرار لا يكون من خلال كثرة المناصب الأمنية أو العسكرية أو عبر كثرة مراكز القرار الأمني والعسكري، وإنما من خلال تفعيل الجهد الاستخباري الذي يفشل كل العمليات الإرهابية قبل وقوعها، بالإضافة إلى اختيار ضباط أكفاء ومهنيين للمراكز الأمنية والعسكرية المهمة والحساسة. ورأى عليوي أن اتخاذ الكاظمي هكذا خطوة محاولة منه للسيطرة على الملف الأمني الذي بدأت ملامح فشله تظهر يوما بعد آخر بسبب استمرار الخروق. مركزة القرار الأمني لتحديد المسؤولية واختيار ضباط أكفاء ضمانتان لتسيير الوضع الأمني بطريقة أفضل. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه بعد لحظات. مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضير جنوب بيت لحم. ماكرون يدعو لعقد مجلس دفاع استثنائي لمناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس. وموسكو تؤكد أن المنظمات الإرهابية تعزز وجودها شمالي أفغانستان بعد انسحاب أمريكا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني عقب اقتحامها بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر محلي أن المواجهات تركزت قرب منطقة باكوش غرب البلدة بمحاذاة حارة دار موسى على شارع القدس الخليل. وذكر المصدر أن الجنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة وصدورهم العالية دون أن يبلغ عن إصابات. من جهة أخرى قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن علامات الإعياء ونقص الوزن بدأت تظهر على 11 أسيرا مضربا عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. توفي الشاب الفلسطيني عبده يوسف الخطيب التميمي أثناء احتجازه داخل مركز التحقيق والتوقيف التابع للاحتلال الإسرائيلي المعروف بالمسكوبية في القدس. وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربة لوكالة الأنباء الرسمية وفى أن التميمي من مخيم شعفاط استشهد أثناء احتجازه في معتقل المسكوبية بالقدس. و حمل عبد ربة الكيان المحتل وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة لوفاة التميمي الذي اعتقل الأحد الماضي على خلفية مخالفة سير. من جهتها أفادت عائلة التميمي أن الشرطة الإسرائيلية أبلغتهم بوفاة ابنهم عبده بعد تعرضه لنوبة قلبية داخل زنزانته في المسكوبية. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لعقد مجلس دفاع استثنائي لمناقشة برنامج تجسس بيجاسوس بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع. وقال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال إن ماكرون يتابع هذا الموضوع عن كثب، مضيفا أن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع سيخصص لقضية برنامج بيجاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني. وكان مسؤول كبير في الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيجاسوس التجسس أعلن أمس أن ماكرون لم يستهدف بالبرنامج، وذلك بعد أن كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن سلطات المغرب استخدمت بيجاسوس للتجسس على ماكرون منذ 2017. قال نائب وزير الخارجية الروسية أندريا رودينكو أن المنظمات الإرهابية الدولية تعزز وجودها شمالي أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وأكد رودينكو أن المقاطعات الشمالية من أفغانستان تتحول بسرعة إلى بؤر ساخنة، وأن حركة طالبان تسيطر بالفعل على كامل الحدود مع طاجكستان. وقال ريدينكو أن عواقب الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية اتضحت لدول ناتو، وأضاف أن منظمات إرهابية دولية وخاصة تنظيم داعش تعمل على تقوية مواقعها، ويتم جلب الإرهابيين من مناطق الحرب في غرب آسيا وشمال أفريقيا إلى أفغانستان التي وصل إنتاج المخدرات فيها إلى مستويات قياسية. أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال الملياردير توماس باراك صديق الرئيس السابق دونالد ترامب واثنين آخرين بتهم من بينها ممارسة ضغوط بشكل غير قانوني لصالح جهات أجنبية وعرقلة سير العدالة. للمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير.
تتوالى فضائح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد هزيمته المدوية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. فمن وثائق صحيفة غارديان التي كشفت عن دور بوتين في مساعدة حملة ترامب لأن الأخير غير المستقر عقليا ويعاني من عقدة النقص بحسب الصحيفة البريطانية، الاعتقال صديقه المقرب توماس باراك بتهم من بينها ممارسة ضغوط بشكل غير قانوني لصالح جهات أجنبية وعرقلة سير العدالة. فضيحة كشفت عنها هذه المرة وزارة العدل الأمريكية التي وجهت إلى حليف ترامب وآخرين من بينهم مسؤول إماراتي اتهامات بتعزيز مصالح دولة الإمارات في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وهو متهم أيضا بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي خلال مقابلة حول تعاملاته مع أبو ظبي. وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي مارك ليسكو إن توماس بارك متهم مع رجلين آخرين بمحاولة توجيه دفة السياسة الخارجية لدونالد ترامب بين العامين 2016 و2018 والتأثير على الملياردير الجمهوري لحساب الحكومة الإماراتية من دون أن يصرح بهذا النشاط كما يفرض عليه القانون. لكن الأخطر في تصريح ليسكو كان إشارته إلى أن السلوك المزعوم في لائحة الاتهام ليس أقل من خيانة هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة بمن ضمنهم الرئيس السابق. مأزق ربما يكون قمة الجليد بالنسبة لترامب، حيث تأتي توالي هذه الاتهامات في وقت لم يعد يملك صلاحيات الرئيس لبذخ العفو الرئاسي على مستشاريه المدانين على غرار ما فعله لمدير حملته بول مانافورت ومستشاره روجر ستون المتهمين بالعمل لحساب حكومات أجنبية في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
أعلنت اللجنة الحكومية للصحة في الصين رفضها مقترح منظمة الصحة العالمية حول المرحلة الثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا. وقال نائب رئيس اللجنة تسينغ شين أن الصين لن تتبع الخطة التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية للمرحلة الثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الخطة لا تحترم العلم والفطرة السليمة. توقعت منظمة الصحة العالمية أن تصبح المتحورة دلتا من فيروس كورونا السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة، ورجحت أن يبلغ العدد التراكمي العالمي للإصابات أكثر من 200 مليون حالة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، وبررت ذلك بظهور سلالات أكثر قابلية للانتشار إضافة إلى عدم التقيد بالتدابير العامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مع استمرار سلالة دلتا شديدة العدوى الانتشار في العالم، منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيراً من تجاوز العدد التراكمي للإصابات 200 مليون في الأسابيع الثلاثة المقبلة. مدير المنظمة تيدروس أدهانوم كيبريسوس انتهز فرصة الألعاب الأولمبية ليؤكد أن السباق ضد الوباء لم ينتهي بعد، مجددا دعوته للدول والشعوب لمواجهة الوباء من خلال التسريع بوتيرة التلقيح وتقاسم الجرعات بين الدول بشكل أكثر إنصافا، مرجحا أن يخسر 100,000 شخص الحياة مع إطفاء الشعلة الأولمبية. الولايات المتحدة الأمريكية باتت على قيد أنملة من دق ناقوس خطر كورونا مجددا جراء انتشار سلالة الدلتا، بعدما تجاوز عدد الإصابات 34 مليونا والوفيات 600,000 حالة. وأكدت مديرة مركز الوقاية من الأوبئة روشيل والينسكي أن البلاد تشهد زيادة دراماتيكية بعدد الإصابات بسبب انتشار سلالة دلتا. فزاد من المخاوف إعلان البيت الأبيض ومكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن إصابة موظفين فيهما بالفيروس، كما اعترف مكتب طبيب الكابيتول رايهان مونهان بإصابة عدد من الموظفين الملقحين ونائب واحد بالفيروس، مؤكدا وصول سلالة دلتا إلى العاصمة واشنطن ومبنى الكابيتول. الهند التي تخطى عدد الإصابات فيها 31 مليونا وعدد الوفيات قارب 420,000 حالة، سجلت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 45,000 إصابة بداء الفطر الأسود، في وقت تجاوز معدل الوفيات 50%، وفي الوقت الذي يزداد القلق في الأوساط الصحية الأوروبية من اتساع دائرة انتشار سلالة دلتا، تواجه فرنسا موجة رابعة من الوباء. وأكد رئيس الوزراء جان كاستيكس انتشار سلالة دلتا في بلاده، مرجحا إعادة فرض إجراءات أكثر صرامة من بينها عزل عام جديد. عربيا، يواجه العراق موجة ثالثة من جائحة كورونا، ما أحدث ضغطا شديدا على المستشفيات عقب زيادة الحالات الشديدة والحرجة. وأكدت وزارة الصحة تصاعد عدد الوفيات بشكل خطير وغير مسبوق. وفي السياق نفسه أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد مع تفاقم جائحة كورونا وامتلاء أجنحة العناية الفائقة بالمرضى ونفاد كمية الأكسجين في الكثير من المستشفيات.
ختام الحصاد العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على المسؤولين متابعة المشكلات التي تعاني منها محافظة خوزستان. القوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، والدفاعات الجوية السورية تحبط عدوانا إسرائيليا وتسقط معظم صواريخه في محيط حمص. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
سفن النجاة.
قصة الحج الإبراهيمي القسم الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القسم الأول من قصة الحج، كان نبي الله إبراهيم عليه السلام وأهله وابن أخيه نبي الله لوط عليه السلام وبعض من شيعته الذين آمنوا بنبوته وعبدوا الله تعالى ونبذوا عبادة الأوثان قد خرجوا من أرض العراق التي كانوا فيها إلى بلاد الشام. ولما اقترب من الشام صنع صندوقا كبيرا من الخشب وضع فيه زوجته السيدة سارة خشية عليها من جلاوزة ملك الشام الذين كانوا من الفاسقين.
يا شيعتي، قد وصلنا بلاد الشام وقد أخرجنا الله تعالى من سلطان الظالمين. هذه البلاد يحكمها الملك القبطي عرارة، فاثبتوا على دينكم والله خير ناصر وخير معين.
لبيك يا الله، لبيك يا الله.
افتح هذا التابوت أيها الشيخ لنرى ما فيه.
أيها العاشر، قل ما شئت فيه من ذهب أو فضة حتى نعطيك عشره ولا تفتح.
لا بد أن نفتحه أيها الشيخ، ولا تماطل.
لا أفتحه، وخذ من الماشية ومن الذهب والفضة ما شئت.
إذا لم تفتحه ترجع من حيث أتيت ولا تدخل هذه المدينة.
إذا كان لابد من ذلك فافتح التابوت.
ما هذه؟ امرأة؟ كأنها البدر في التمام. ما هذه منك يا شيخ؟
هي حرمتي وابنة خالتي.
لست أدعك تبرح حتى أعلم الملكة بحالك وحالها وما تتمتع به من حسن وجمال.
شيخ يا مولاي الملك، حملناه مع التابوت لأنه أصر على أن لا يفارقه.
افتح التابوت أيها الرجل.
أيها الملك، إن فيه حرمتي وابنة خالتي، وأنا مفتد بجميع ما معي من الأموال والماشية كي لا أفتحه.
افتحه، وإلا رددناك من حيث أتيت يا رجل. افتح.
إن كان لابد من ذلك فافتحوا.
افتحوا التابوت أيها الحجاب، افتحوا.
حسنا حسنا.
ما أجمل هذه المرأة.
تمالك حلمك أيها الملك ولا تمد يدك إليها. اللهم احبس يده عن حرمتي وابنة خالتي.
ها؟ ما هذا؟ لقد توقفت يدي عن الحركة، لا تصل إليها ولم ترجع إلي، وإن إلهك الذي فعل بي هذا. ماذا يجري؟
نعم، إن إلهي غيور يكره الحرام.
ادع إلهك أن يرد علي يدي، فإن أجابك فلن أتعرض لها.
إلهي رد عليه يده ليكف عن حرمتي إن كان صادقا فيما يدعي.
لقد تحركت يدي. حسنا، لقد عظمت عندي أيها الرجل. انطلق حيث شئت، ولكن لي إليك حاجة.
وما هي حاجتك أيها الملك؟
أن تأذن لي أن أقدم جارية قبطية عندي، عفيفة جميلة عاقلة، لتكون لها خادمة.
قبلت بذلك، وقد وهبتها جارية لزوجتي سارة.
أيها المأمور.
نعم، أمرك مولاي.
نادي على هاجر تنطلق مع هذا الرجل وحرمه.
أمرك مطاع يا مولاي. أيها الحجاب، نادوا على جارية الملك هاجر أن تقدم إلى البلاط بالحال.
أمرك مطاع.
هيا
انطلق بما معك، وسر في بلادي عزيزا كريما آمنا. لما توقفت أيها الرجل؟
فهبط الوحي مناديا: يا إبراهيم، إن الله يقرئك السلام ويقول: أنقف ولا تمشي قدام الجبار، فإنه مسلط ولا بد من آمر في الأرض، بر أو فاجر.
أمضي أيها الملك، فإن إلهي أوحى إلي الساعة.
وما أوحى إليك أيها النجيب؟
أوحى إلي أن أعظمك لكرمك، وأن أقدمك أمامي وأمشي خلفك.
أشهد أن إلهك لرقيق حليم كريم، وأنت ترغبني في دينك، سر يحرسك إلهك.
وتمضي الأعوام بأيامها ولياليها، ونبي الله إبراهيم عليه السلام يدعو الناس لعبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأوثان. وكان ابن أخيه نبي الله لوط عليه السلام يتبعه مهاجرا معه إلى الله من مكان إلى مكان، حتى نزل أدنى الشام في سلام من بلاد الأردن.
يا نبي الله، لقد كبرت، فلو دعوت الله أن يرزقك ولدا تقر به أعيننا، فإن الله اتخذك خليلا وهو مجيب لدعوتك.
وأنت يا سارة؟
تأملت في حياتي فوجدت نفسي كبرت، فتألمت لكوني عاقرة لا ألد، وخوفي أن تحرم من النسل والذرية، ولا أرى من يخلفك ويحمل دعوتك المباركة إلى الناس من بعدك.
في هذه البلاد بين الرملة وإيليا، هل تتزوج النساء شيخا مثلي ابن 86 عاما؟
وهل تلد عجوز مثلي؟ لقد وهبتك جارية المصرية هاجر فتزوجها يا إبراهيم.
شكرا لك يا رب، جزاك الله من الخير يا سارة. إلهي وربي، أتوجه إليك بدعائي ضارعا، أسألك أن ترزقني ذرية صالحة مؤمنة. يا رب يا رب، هاجر قد ألم بها الطلق، أدعوك يا رحمن يا رحيم، إلا سهلت عليها أمرها. يا رب.
هبط جبرائيل قائلا: يا خليل الرحمن، إن رب العزة يقرئك السلام، ويأمرك أن تحمل هاجر ورضيعها إسماعيل إلى أرض مكة.
على رب السلام عليك. مكة يا جبرائيل واد مقفر، لا زرع فيه ولا حياة، وهي صحراء قاحلة جدا.
فأجابه جبرائيل قائلا: ليقضي الله أمرا كان مفعولا يا خليل الله.
ستجدني يا رب مهاجرا امتثالا لأمرك يا رب العزة والكائنات.
ليس به ماء ولا نبات ولا حيوان.
هذه إرادة الله جل وعلا.
قربة ماء وبعض حبات تمر لا تكفيني إلا سويعات. أين تذهب يا خليل الله وتتركنا في هذا الوادي المقفر الخالي من كل شيء إلا من الرمال وهبوب الرياح؟ يا إبراهيم يا إبراهيم، لما لم تجبني يا نبي الله؟ بحق الله عندك تكلم، تكلم يا إبراهيم. هل أمرك الله بذلك يا إبراهيم؟
نعم يا هاجر، هذا ما أمرني به الله عز وجل.
فوضت أمرنا إلى الله تعالى، إذن فلن نضيع وعيون الله ترانا.
عين الله تراكما.
في أمان الله يا نبي الله، في أمان الله، في أمان الله يا إبراهيم.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إلهي، حف ولدي وزوجتي بعنايتك ورعايتك، وهيئ لهما من يؤنس وحدتهما، وبارك لهما في هذه الأرض يا رب يا رب يا
يا هاجر يا هاجر،
قد أسمعت إن كان عندك غوث.
انظري، أبصري الماء يجري من تحت قدمي وليدك.
يا سبحان الله، يا سبحان الله، ما أكرم الله. الماء،
الماء،
الماء. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب، أشكرك يا رب. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.
Thank you.
مستمعينا الكرام، سنواصل وإياكم أحداث قصة الحج الإبراهيمي في القسم الثالث إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق خزاعي، ابتسام الإبراهيمي، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال منه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال منه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاق كيا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا، والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك أمرنا، فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر، أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير، لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه، علي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه، وعدي من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
¶¶
من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته. من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.